بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الرعد: مسألة: اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل، هل هو حيض أو دم فساد؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه إلى أنه حيض، وبه قال
حيض.
نعم صلى الله عليه.
نعم.
وبه قال قتادة والليث، وروي عن الزهري وإسحاق وهو الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أنه دم فساد وعلة، وأن الحامل لا تحيض. وبه قال جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجارب بن زيد وعكرمة ومحمد المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وابن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور. واحتج من قال أن الدم الذي تراه الحامل حيض بأنه دم بصفات الحيض في زمن إمكانه، وبأنه متردد بين كونه فسادا لعلة أو حيضا، والأصل السلامة من العلة فيجب استصحاب الأصل. واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة منها ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاقه امرأته في الحيض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذه الرواية أخرجها أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، قالوا: قد جعل صلى الله عليه وسلم الحمل علامة على عدم الحيض، كما جعل الطهر علامة لذلك. ومنها حديث: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وصححه الحاكم وله شواهد. قالوا: فجعل صلى الله عليه وسلم الحيض علامة على براءة الرحم، فدل ذلك على أنه لا يجتمع مع الحمل. ومنها أنه دم في زمن لا يعتاد فيه الحيض غالبا، فكان غير حيض قياسا على ما تراه اليائس بجامع غلبة عدم دم الحيض في كل منهما. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. ومنها أنه لو كان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض، فلما انتفت عنه دل ذلك على أنه غير حيض، لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم، فمن لازم الحيض حرمة الطلاق، ودم الحامل لا يمنع طلاقها، للحديث المذكور آنفا الدال على إباحة طلاق الحامل والطاهر. ومن لازم الحيض أيضا انقضاء العدة به، ودم الحامل لا أثر له في انقطاع عدتها، لأنها تعتد بوضع حملها، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي هذه الأدلة مناقشات ذكر بعضها النووي في شرح المهذب. واعلم أن مذهب مالك رحمه الله تعالى التفصيل في أكثر حيض الحامل، فإن رأته في شهرها الثالث إلى انتهاء الخامس تركت الصلاة نصف شهر ونحوه، وفسروا نحوه بزيادة 5 أيام فتجلس 20 يوما، فإن حاضت في شهرها السادس فما بعده تركت الصلاة 20 يوما ونحوها، وفسروا نحوها بزيادة 5 أيام فتجلس 25، وفسره بعضهم بزيادة 10 فتجلس شهرا. فإن حاضت الحامل قبل الدخول في الشهر الثالث فقيل حكمه حكم الحيض في
الشهر.
فإن حاضت الحامل قبل الدخول في الشهر الثالث
الثالث
نعم صلى الله عليه فقيل حكمه حكم الحيض في الثالث وقد تقدم. وقيل حكمه حكم حيض غير الحامل، فتجلس قدر عادتها وثلاثة أيام استظهارا. وإلى هذه المسألة أشار خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله: ولحامل بعد ثلاثة أشهر نصف ونحوه، وفي ستة فأكثر 20 يوما ونحوها. وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتاد؟ قولان. هذا حاصل كلام العلماء في أقل الحيض وأكثره، وأقل الطهر وأكثره، وأدلتهم في ذلك. ومسائل الحيض كثيرة، وقد بسط العلماء الكلام عليها في كتب الفروع. مسألة: اختلف العلماء في أقل النفاس وأكثره أيضا، فذهب مالك والشافعي رحمهم الله جميعا إلى أنه أكثره 60 يوما، وبه قال عطاء والأوزاعي والشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطاه وأبو ثور وداود، وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: أدركت الناس يقولون أكثر النفاس 60 يوما. وذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله جميعا إلى أن أكثره 40 يوما، وعليه أكثر العلماء. قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي انتهى. قال الخطابي: وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عباس، وأنس، وعثمان بن أبي عاص، وعائد بن عمرو، وأم سلمة، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو عبيد انتهى. وحكى الترمذي وابن المنذر وابن جرير وغيرهم عن الحسن البصري أنه 50، وروي عن الليث أنه قال في بعض الناس أنه 70 يوما. وذكر ابن المنذر عن الأوزعي قال بعض الناس أنه 70 يوما. وذكر ابن المنذر عن الأوزعي عن أهل دمشق أن أكثر النفاس من الغلام 30 يوما، ومن الجارية 40.
من الغلام يعني إذا ولدت غلاما، سبحان الله.
عن أهل دمشق أن أكثر النفاس من الغلام 30 يوما.
سبحان الله. نعم.
ومن الجارية 40. وعن الضحاك: أكثره 14 يوما، قاله النووي. وأما أقل النفاس فهو عند مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله جميعا في أصح الروايات عنه لا حد له، وهو قول جمهور العلماء. وعن أبي حنيفة رحمه الله جميعا أقله 11 يوما، وعنه أيضا 25. وحكى الماوردي عن الثوري أقله 3 أيام، وقال المزني أقله 4 أيام. وأما أدلة العلماء في أكثر النفاس وأقله، فإن حجة كل من حدده أكثره بغير 40 هي الاعتماد على المشاهد من في الخارج، وأكثر ما شاهدوه في الخارج 60 يوما. وكذلك حججهم في أقله فهي أيضا الاعتماد على المشاهد في الخارج. وقد يشاهد الولد يخرج ولا دم معه، ولذلك كان جمهور العلماء على أن أقله لا حد له. وأما حجة من حدده 40 فهي ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. الحديث روي هذا الحديث من طريق علي بن عبد الأعلى عن ابن سهل، واسمه كثير بن زياد، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة رضي الله عنها، وعلي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل وثقه البخاري وضعفه ابن حبان، وقال ابن حجر لم يصف في تضعيفه، وقال في التقريب في أبي سهل المذكور ثقة، وقال في التقريب في مسة المذكورة مقبولة. وقال نو في شرح المهذب في حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الخطابي أثنى البخاري على هذا الحديث ويعتضد هذا الحديث بأحاديث بمعناها من رواية ابن أبي الدرداء وأنس ومعاذ وعثمان بن أبي العاص وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. وقال نووي أيضا بعد هذا الكلام واعتمد أكثر أصحابنا جوابا آخر وهو تضعيف الحديث، وهذا الجواب مردود بل الحديث جيد كما سبق. وأجاب القائلون بأن أكثر النفاس 60 عن هذا الحديث الدال على أنه 40 بأجوبة. أوجهها عندي أن الحديث إنما يدل على أنها تجلس 40، ولا دلالة في على أن الدم إن تمادى بها لم تجلس أكثر من 40. فمن الممكن أن تكون النساء المذكورة في الحديث لم يعتاد الحيض بها إلا 40، فنص الحديث لم يتمادى الحيض بها إلا 40، فنص الحديث على أنها تجلس 40، ولا ينافي أن الدم لو تمادى عليها أكثر من 40 لجلست أكثر من 40. ويؤيده أن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال عندنا امرأة ترى النفاس 2، وذلك مشاهد كثير في النساء والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.
هي آخر
سمع صلى
الله عليه وسلم. اللهم لا إله إلا الله.